بسم الله الرحمن الرحيم. أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسام، عندنا قول وعندنا فعل. السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهذا الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعرفة هذا الباب مهم، معرفة هذا الباب مهم، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان أهميته أنه قد يسبب الاختلاف في الاجتهاد في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلافات، فمنهم من يقول عما كان عادة إنه عبادة، ومنهم من يقول عما كان على وجه التعبد إنه عادة، فيكون سبب الاختلاف. فمعرفة هذا الأمر مهم. قال رحمه الله: وهذا الباب، أي باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، من أهم أبواب الفقه، أي أصول الفقه، لاشتماله على بيان حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الخلاف يقع فيه كثيرا لاختلاف الاجتهاد فيه. إذن قاله من أهم أبواب أصول الفقه لاشتماله على بيان حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الخلاف يقع فيه كثيرا لاختلاف الاجتهاد فيه. ثم ذكر أمثلة على ذلك، اختلاف الناس في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، فمنهم من جعله عادة، ومنهم من يعكس ذلك. فالقسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله على سبيل الجبلة والعادة. ما هي الجبلة؟ الخلقة. النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن اصطفاه الله وأكرمه بالنبوة. فهناك أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، ولأنه إنسان كغيره. قال عليه الصلاة والسلام: ولكني أنسى كما تنسون. فالأكل والشرب هذا من الأمور التي يحتاج إليها كل إنسان، سواء كان نبيا أو كان غير نبي، فهذه من الأمور المباحة، فهو مباح. ما فعله على سبيل الجبلة والعادة مباح، لم يتعلق به أمر ولا نهي في حد ذاته. ما معنى لا يتعلق به أمر ولا نهي في حد ذاته؟ خرج بهما إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب، يعني كأن يكون هذا الطعام يتضرر به، هل يجوز له أن يأكل الطعام الذي يتضرر به؟ لا يجوز أن يأكل. إذن هنا دخل في الحكم، وهو النهي وعدم الجواز والتحريم. لماذا؟ لسبب آخر. طيب، إذا كان يتضرر بعدم الأكل، وهذا معلوم، ما حكم ترك الطعام؟ حرام، يجب عليه أن يأكل وجوبا. إذن هذا الوجوب أو هذا التحريم، هل هو لذات الأكل والشرب أم لسبب آخر؟ لسبب آخر. وإلا فهذا من الأمور، يعني ما يقال لأحد من الناس يسن لك أن تأكل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل، ولا يقال يسن لك أن تشرب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب، لا. لكن إذا كان هناك صفة تقتضي الوجوب أو الاستحباب أو النهي أو الكراهة، فهذا بحسبه. ولهذا قال لذاته، ليس يعني كالمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وأما لأمر خارج عنه فنعم، قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها. من الأمثلة التي مذكورة أيضا في القرآن ما ذكره الله عز وجل من إباحة زواج الابن الدعي. إيش معنى الدعي؟ كان في الجاهلية ينسب للإنسان الابن، وليس يعني الرجل لو لم يكن ابنه، كما كانوا ينادون زيد ابن حارثة زيد بن محمد متبنى، وأبطل الله هذا، قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم. وكان من الأمور العظيمة عند الناس أن يتزوج الإنسان زوجة متبناه بعد أن يطلقها، أنها عندهم كأنها زوجة الإبن، فالله عز وجل أبطل ذلك، قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا، ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إلا أن يقوم دليل على اختصاصه به، إلا أن يقوم دليل على اختصاصه به. ثم ذكر مثالا على ذلك فقال كما قال سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ما هو الشاهد في الآية؟ قال فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه، أي الذي يدعى إليه وينسب إليه، وإلا هذا الأمر كما سمعت قد جاء النهي عنه. فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين، ليرفع الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم، ليرفع الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم. فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله، فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله. إذن هذه من أمور العادة يباح لنا أن نفعلها إلا إذا دل الدليل على أنها من خصوصياته. فهذا النوع الأول ما فعله على سبيل الجبلة والعادة، الثاني ما فعله على سبيل الخصوصية، هذا خاص به، هل يجوز لنا أن نتأسى به فيه؟ ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا أن نتأسى به فيه؟ لا يجوز، لأنه خاص به، فلو تأسينا به لبطلت الخصوصية. لو تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو مختص به لبطلت الخصوصية، وهي مقصودة شرعا، خصه الله بخصائص على غيره، ومنها الجمع بين أكثر من أربع نسوة، الجمع بين أكثر من أربع نسوة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأحد من الأمة أن يجمع في وقت واحد بأكثر من أربع نسوة. ولهذا لما أسلم ذلك غيلان سلم وتحته عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختار منهن أربعا، مثنى وثلاث ورباع، فلا يجوز زيادة على أربع، والزيادة على أربع من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن الآية، فهذه من خصوصياته. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتفقوا أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نقل الإجماع البغوي وغيره، قال البغوي وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها. وهكذا من خصائصه الوصال في الصوم. إيش معنى الوصال في الصوم؟ يصوم اليوم الأول ولا يفطر حتى يأتي اليوم الثاني ويصوم ولا يفطر، فكان بعض الصحابة يراه يواصل فيواصلون فينهاهم فيقولون إنك تواصل، يعني لنا بك أسوة. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وليس معناه أنه يطعم ويسقى حقيقة، إذ لو كان يطعم ويسقى حقيقة ما كان مواصلا. قال النووي في المجموع اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الوصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو مكروه في حقنا، إما كراهة تحريم على الصحيح، وإما تنزيه ومباح له صلى الله عليه وسلم، كذا قاله الشافعي والجمهور. وأيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام النكاح بلفظ الهبة. ما معنى بلفظ الهبة؟ أن تهب المرأة نفسها له، هذا لا يجوز في حق غيره. أن تأتي امرأة إلى رجل وتقول له وهبت نفسي لك ويعتبر ذلك أنه زواج، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، فهذه صريحة في خصوصيته عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 62 الموهوبة التي تهب نفسها للنبي، قال جعل هذه من خصائصه، له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر، وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين. ومن خصائصه أيضا عليه الصلاة والسلام طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، يعني غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يطاع في كل ما يأمر به؟ لا، لو أمر بمخالفة لا يجوز أن يطاع. أما النبي عليه الصلاة والسلام طاعته واجبة في كل حال، لأنه لا يأمر إلا بطاعة، فطاعته طاعة لله. وهكذا ما نهى عنه فإنه يجب اجتنابه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من خصائصه ما كان من خصائص نبوته ورسالته، فهذا ليس لأحد أن يقتدي به فيه، يعني مما هو من شأن النبوة والرسالة، من شأن النبوة والرسالة أنه يطاع فلا يعصى، وهذا ليس لكل أحد أن يأمر بما يأمر ولا يخالف فيما يأمر أو ينهى. طيب، قال: فمن خصائص ما كان من خصائص نبوته ورسالته، فهذا ليس لأحد أن يقتدي به فيه، فإنه لا نبي بعده، وهذا مثل كونه يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه، كونه يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه، وإن لم يعلم جهة أمره، وإن لم يعلم جهة أمره، حتى يقتل كل من أمر بقتله. يعني لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اقتل هذا، يجب عليك أن تطيعه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لك اقتل، لابد أن يكون هذا الذي يقتل قتله بحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا لأنه عليه الصلاة والسلام طاعته من طاعة الشرع ومعصوم، وليس هذا لأحد بعده. يعني الشاهد من هذا أن ما يفعله بعض الناس من الطاعة المطلقة لبعض معظميهم من الفرق الضالة، أن هذا رفعهم إلى رتبة ماذا؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام، فما أمرهم به أطاعهم ولو كان يخالف شرع الله في كل ما يأمرون به. طيب، وهذا يعتبر من اتخاذهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. لماذا؟ لأنهم أطاعوهم فيما حرم الله، وكذلك حرموا ما لم يحرمه الله فأطاعهم فيه. طيب، النوع الثالث ما فعلوا على سبيل التعبد ولم يأمر به، ما حكمه؟ ما حكم هذا الفعل إذا فعل شيئا ولم يأمرنا به فنتأسى به، هل يكون التأسي به واجبا أو مستحبا؟ مستحبا، ما دام أنه فعله على سبيل التعبد. ومثال السواك عند دخول البيت، السواك عند دخول البيت، عندكم هنا مكتوب عند دخول البيت، هذا أضيفه الكلمة، السواك عند دخول البيت وليس السواك مطلقا، السواك عند دخول البيت، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمر به، فماذا يكون حكمه؟ يكون مستحبا، يكون مستحبا. والنوع الرابع ما كان مبينا لأمر، إذا جاءت نصوص في القرآن مجملة فالنبي عليه الصلاة والسلام بينها، فما حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي بينه لأمته؟ مثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الآن كلمة أقيموا الصلاة نص مجمل، من بين لنا كيفية هذه الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، ففعله هذا هل هو واجب؟ الذي بين فيه كيفية الصلاة هل هو واجب يجب علينا أن نتأسى به أو هو مستحب؟ قالوا بحسب ذلك الفعل المبين، إن كان من واجبات الصلاة فهو واجب، وإن كان من مستحباتها فهو مستحب، على ما بينه، على ما بينه عليه الصلاة والسلام، فما كان مأمورا به فيجب التأسي به بما فعله ويكون أمرا، وما كان مستحبا فهو مستحب بحسبه. مثال المستحب قول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. طيب، هذا الذكر مجمل أو مبين؟ الآن اللفظ هذا مجمل أو مبين؟ مجمل، فاذكروا الله هذا إجمال، كيف نذكر الله بعد الصلاة؟ بينه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فكان إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا وهكذا كان يسبح ويقرأ آية الكرسي، كل هذه من الأفعال التي بينها لهذه الآيات تدل على أنه مستحب، أنه مستحب. إذن ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ما بينه من مما يأتي بالقرآن مجملا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب ذلك الأمر المبين. بقي مسألة ونختم بها، وهي: أيهما أقوى، دلالة القول أم دلالة الفعل؟ أيهما أقوى، دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم أم دلالة فعله؟ أبا عبد الرحمن: القول، نعم، دلالة القول أقوى من دلالة الفعل. لماذا؟ قالوا: لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول، لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول، يحتمل أنه فعله لعلة، أو فعله نسيانا، أو فعله على وجه الخصوصية. أما القول فلا يحتمل هذه الاحتمالات. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر ركعتين سلموا من الصلاة وخرجوا. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن هذا تشريع نزل، تشريع نزل، وأنها نسخت الصلاة من 4 إلى 2 حتى ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين أنه هذا الفعل منه ماذا؟ كان نسيانا، كان الفعل منه نسيانا، ولهذا أتم صلاته وأتى بركعتين بعده. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله، ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله، فإن فعله قد يكون مختصا به، فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا، فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا، وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به. ويكفي العبارة الأولى: ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله، فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا إلى آخره، لأن الكلام بعده له تعلق ما بعده طويل. هذا في مجموع الفتاوى 22 321. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أقسام. القسم الأول: ما فعله على سبيل الجبلة والعادة، مثل ماذا؟ الأكل إذا جاع، والنوم إذا جاءه النوم، والشرب إذا أصابه الظمأ، وهكذا اللباس وشؤون البيت كما مذكور في الأمثلة هنا. والثاني: ما فعله على سبيل الخصوصية، فهذا لا يجوز لنا أن نتأسى به لأنه خاص به، ومن الجمع بين أكثر من 4 نسوة، والوصال في الصوم، والنكاح بلفظ الهبة. الثالث: ما هو الثالث؟ ما فعله على سبيل التعبد ولم يأمر به، فما هو الحكم فيه؟ يكون مستحبا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن ذلك السواك، فعله السواك كان يستن حين يدخل بيته، يدخل بيته بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ به إذا دخل بيته. قالت عائشة: السواك، السواك. والأمر الرابع: ما فعله بيانا لأمر، فيكون بحسب ذلك الأمر المبين وجوبا أو استحبابا. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالتبيين للناس: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والذكر هنا القرآن بالإجماع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أجمل في القرآن. ومن الأمثلة المذكورة هنا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا نص مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا أن الإنسان إذا دخل في الصلاة يكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويطمئن في ركوعه ويرفع، وماذا يقول عندما يرفع وحينما يسجد والتشهد، كل هذا مبين بماذا؟ بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصعد ذات مرة على المنبر وصلى، وعندما ركع نزل درجة ثم سجد في أصل المنبر، وقال بعد ذلك فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهكذا في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ليس مبينا كل تفاصيل الحج في الآية، بل فيها إجمال بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما فعل فعلا في حجه قال لتأخذوا عني مناسككم. إلى هنا سبحانه.